إياكم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه وأغرقنا الذين فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. هذا مما قص الله علينا من قصص أنبيائه مع أممهم. لما قال نوح لقومه واعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، وردوا عليه ذلك الرد القبيح الشنيع وقالوا له إنا لنراك في ضلال مبين. وقابل سفاهتهم وجهلهم وقبح ردهم بالكلام اللطيف والجواب الكريم الخالي من بذاءة اللسان اللين كما هي عادة الرسل في مخاطباتهم مع الكفرة الجهلة. يا قوم ليس ذي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال أيضا لقومه أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم. أجرى الله العادة بأن الأمم إذا بعث فيهم رسل منهم يقولون لو كان الله مرسلا رسولا لما جعله بشرا يأكل الطعام ويشرب كما نشرب ويروح إلى السوق ليقضي حاجته ويتزوج ويولد له لو كان مرسلا رسولا لأرسل الملائكة، لأن له هيبة ليست عند الآدميين وعلامات تميزهم عن الآدميين، ويقولون للرسل أنتم بشر مثلنا تأكلون كما نأكل وتشربون كما نشرب وتذهبون إلى الأسواق لقضاء حاجاتكم كما نفعل وتتزوجون كما نتزوج ويولد لكم كما يولد لنا، فأنتم بشر مثلنا لا يمكن أن نكون لكم تبعا وأن تكونوا أفضل منا بحيث تكونون آمرين ناهين علينا. هذه عادة أجراها الله كما قال تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. كيف يبعث الله بشرا؟ يأكل ويشرب ويذهب إلى السوق. وهذا كثير في القرآن، قالوا أبشرا منا واحدا نتبعه؟ لا يمكن هذا، أبشر يهدوننا؟ فكفروا وتولوا واستغنى الله، ما أنتم إلا بشر مثلنا، ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. فيعجبون من أن الله يبعث الرسل من البشر ويستنكرون هذا الأمر، والرسل تبين لهم أن هذا لا عجب فيه، لأن الله ما أرسل إلى الأمم إلا رسلا منهم، كما قال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا لم نرسل قبل ملائكة. وقال جل وعلا لما قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ قال الله: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، إلى غير ذلك. ومن هذا القبيل قال نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لقومه: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم؟ هذه الهمزة التي تأتي بعدها أداة عطف كالواو والفاء وهم الأكثرون من علماء العربية على أن الهمزة تتعلق بجملة محذوفة، وأن الواو إنما فتحت لأنها عاطفة على الجملة المحذوفة الذي دل عليه المقام، وهذا هو الوجه المختار من الوجهين. واعتمده ابن مالك في الخلاصة بقوله: وحذف متبوع بدا نستبح، وتقرير المحذوف: أكفرتم وكذبتموني وعجبتم أيضا من أن جاءكم رجل ذكر من ربكم، أي أكفرتم وعجبتم، إنكار لكفرهم وإنكار لعجبهم المعطوف عليه، لأن كل هذا ليس محل استنكار. والعجب معروف، وهو أن يستغرب الإنسان الشيء ويستبعده كأنه ليس من المألوف وجود نظيره. أو عجبتم أي أكفرتم، وعجبتم أي تعجبتم واستغربتم من أن جاءكم رجل ذكر من ربكم، أي جاءكم ذكر أي موعظة. المراد بالذكر هنا موعظة الله التي أنزل بها نبيه نوح، أنزلها على نبيه نوح من توحيد الله الخالص وعبادته وحده جل وعلا، والوعظ الذي يلين القلوب والزجر عن عبادة غير الله. فهذا الذكر الذي جاءهم ذكر أي وعظ نازل من الله على رجل منكم على لسان رجل منكم بعثه الله فيكم نبيا بعثه الله بهذا الوعظ لأجل أن ينذركم. وقد قدمنا أن الإنذار أنه الإعلام المقترن بتهديد خاصة، فكل إعلام إنذار وليس كل إنذار إعلاما، أي لينذركم أي ليخبركم برسالات الله مبلغكم أوامره ونواهيه مبينا لكم أنكم إن لم تتقوه وتطيعوا رسوله أنكم ستلقون العذاب الأليم والنكال الشديد. وكون الإخبار مقترنا بهذا التهديد والتخويف من عذاب الله ونكاله هو معنى الإنذار، أي لينذركم لأجل أن ينذركم يخوفكم عقاب الله وشدة نكاله وبأسه إن تماديتم على كفركم. ولتتقوا علة أخرى، أي جاءكم ذكر من ربكم على لسان رجل منكم لأجل أن تتقوا الله وتجعلوا بينكم وبين سخطه وعذابه وقاية، هي امتثال أمر الله واجتناب نهي الله، ولأجل أن ترحموا. لعل هنا الظاهر فيها أنها تعليلية لأنها معطوفة على موضعين من لام كي، لأن قوله لينذركم ولتتقوا كلتاهما لام كي، فعطف لعل عليهما يدل على أنها للتعليل. وقد قال بعض علماء التفسير كل لعل في القرآن ففيها معنى التعليل إلا التي في سورة الشعراء وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، قالوا هي بمعنى كأنكم تخلدون، هكذا قالوا والله أعلم. ولا شك أن لعل تأتي في القرآن للتعليل، وكذلك تأتي في كلام العرب، فمن إتيانها في القرآن ظاهرة في التعليل واضحة فيه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، أي أنعم عليكم بنعمة الأبصار والأفئدة لأجل أن تشكروا نعمه فتؤمنوا به. ومن إتيان لعل في كلام العرب بمعنى التعليل قول الشاعر فقلتم لنا كف الحروب لعلنا نكف ووثقتم لنا كل موثق، فقوله كف الحروب لعلنا أي كف الحروب لأجل أن نكف، وهذا معنى قوله ولتتقوا ولعلكم ترحمون. هذا الذكر الذي أنزله الله عليكم على لسان رجل منكم لا عجب فيه، وإنما أنزل الله هذا الذي تعجبتم منه لصلاحكم، أولا لأجل أن تتقوا الله بإنذار هذا النبي الكريم الذي هو منكم، الثاني لينذركم يخوفكم عقاب الله وتتقوا الله، ولأجل أن يرحمكم الله برحمته الواسعة إذا أقلعتم عن الكفر واتقيتم الله، لأن رحمة الله وسعت كل شيء. ولكن الله بين من يكتب لهم رحمته في قوله ورحمتي وسعت كل شيء، فسيكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، هؤلاء هم الذين يكتب الله لهم رحمته. ولذا قال نبي الله نوح لقومه لا تعجبوا، فهذا ليس محل عجب، وهذا أمر لا يعجب منه، لأن الله أنزل عليكم ذكرا على لسان رجل منكم ليخوفكم من الله من عبادة غيره ولأجل أن تتقوا ربكم بما يعلمكم ويبلغكم عن الله ولأجل أن يرحمكم الله إن أنتم فعلتم ذلك. وهذا معنى قوله لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. ثم أعاد الكلام فقال فكذبوه لأنه ذكر أولا أنهم كذبوه تكذيبا شنيعا حيث قالوا له إنا لنراك في ضلال مبين. فلما أعاد عليهم الكلام وبين لهم أن بعثه إليهم لا يستعجب منه وأنه لصلاحهم ليخوفهم من معاصي الله وليتقوا الله فيرحمهم الله عادوا إلى التكذيب. وقال الله هنا فكذبوه عادوا إلى تكذيبهم الأول. والظاهر أنه قال فكذبوه ولم يذكر شناعة قولهم لأنهم تمادوا على مثل قولهم الأول من التكذيب إنا لنراك في ضلال مبين. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك يعني لما كذبوه في الكلام اختصار صبر على أذاهم ومكث 950 سنة وهو يدعوهم إلى الإسلام صابرا على ما يلقى منهم من الأذى حتى إن ربه تعالى قنطه منهم وبين له أنه لا يؤمن منهم أحد أبدا كما قال وأوحي إلى نوح أنه لم يؤمن من قومك إلا من قد آمن فتيقن نوح أنه لم يبق يرجع منهم خير وإنما فيهم الشر. وتعذيب نوح وإهانته بما ينال منهم من السوء وأنهم كلهم شر لا يرجع منهم خير أبدا ولا من نسلهم بعد أن مكث فيهم هذا الزمان الطويل الذي بينه الله في العنكبوت بقوله فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما لما أعلمه الله أنهم لا يرجى لهم صلاح ولا يرجى لهم خير وأنه لا يؤمن منهم ولا من ذرياتهم أحد. لما حصل هذا اليأس عند ذلك دعا عليهم كما في قوله رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا أي داخل دار أو عامر بيت فأهلكهم كلهم. ثم قال إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وإنما قال نوح ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا لأن ربه أخبره بأنهم لا يؤمن منهم أحد في قوله في سورة هود إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فلما دعا عليهم نوح وبين الله دعاءه عليهم في آيات كثيرة فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء. لما مكث فيهم هذا الزمان الطويل هم يكذبونه ويؤذونه وكانت امرأته خبيثة تدلهم على من أسلم من القليلين الذين أسلموا معه فيعذبوهم ويهينونهم. أهلك الله معهم وصارت مع الكافرين ودخلت النار والعياذ بالله. وضرب الله مثلا مع امرأة لوط لمن يكون في صحبة أفاضل الناس وخيار الأنبياء ولا يكون في نفسه طيبا فلا ينتفع بتلك الصحبة الكريمة لخبث نفسه قال: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ومعنى خانتاهما أي بالكفر وإطلاع الكفار على أسرارهما. وليس المراد أنهما خانتا خيانة زنا كما توهمه بعض الناس، وأن امرأة نوح خانته فزنت بدليل، واستدلوا بأن الله لما قال نوح: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، فهذا غلط، بل غلط عظيم فاحش. والمحققون من أهل العلم أن الله أكرم مناصب الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه عليهم وطهر فروشهم، فلم تزن امرأة نبي قط، والولد الكافر الذي ورق هو ابن نوح لا شك فيه، لأن الله هو أصدق من يقول، صرح بأنه ابنه حيث قال: ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وقول الله له إنه ليس من أهلك يعني بحذف الصفة من أهلك الموعود بنجاتهم وإركابهم في السفينة، في قوله: لننجينك وأهلك، لأنه فارق دينكم وكان كافرا. فلما تطاول الزمن على نوح وهو يدعوهم ولا يزيدهم دعاؤه إلا فرارا وبعدا عن الحق، دعا عليهم فأجاب الله دعوته فأرسل السماء مدرارا وفجر عيون الأرض فالتقى الماء من أعلى وأسفل حتى صار طوفانا غطى على الجبال. والدليل على أنه غمر الجبال أن نوحا لما قال لولده: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، وقال الولد: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أجابه نوح فقال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فدل على أنه ليس هناك معتصم في الجبال. ولذا قال تعالى: دعا نوح ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، فصار طوفانا جارفا أهلك جميع من على وجه الأرض من كل ما هو حي إلا من كان في تلك السفينة، كما قال تعالى: فأنجيناه وأصحاب السفينة. وأمر الله نبيه نوح بأن يجعل تلك السفينة ويجعلها بالنجارة، وكان ينجرها والأرض يبس وهم يضحكون منه ويسخرون ويقولون: كنت نبيا فصرت نجارا. وهو يقول لهم: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون سوف تعلمون. فلما قرب الوعد المحدد لإهلاكهم قيل لنوح: اركب في السفينة واحمل فيها أهلك ومن آمن معك. ثم قال: وما آمن معه إلا قليل. وأمر أن يأخذ من كل شيء من جميع الحيوانات زوجين، أي ذكرا وأنثى، لأن جميع من على وجه الأرض سيهلكه الطوفان، ولم يبق إلا من في تلك السفينة، فيكون كل جنس من أنواع الحيوانات موجود معه منه ذكر وأنثى، ليتناسل ذلك الذكر بتلك الأنثى وينشأ منهما ذلك النوع من أنواع الحيوانات، كما يأتي في قوله: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، وفي القراءة الأخرى: من كل زوجين اثنين أي ذكرا وأنثى ليقع منهما التناسل وينتشر منهما ذلك النوع لأن من على وجه الأرض فيهلكه ذلك الطوفان. وذلك يبين أن ذنوب بني آدم قد يهلك الله بها الجميع حتى الحيوانات. قال بعض العلماء قد تهلك الحبارة في وكرها والجعل في جحره بذنوب بني آدم، وقد يهلك الله بني آدم بذنوب بعضهم. فإذا انتشر الفساد في الأرض وكان الناس قادرين على أن يكفوه فلم يكفوه نزل البلاء، فعم الصالح والطالح كما جاء في الأحاديث الكثيرة وفي قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ومن أوضح ذلك حديث النعمان بن بشير الثابت في الصحيح المشهور الذي ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للناس إن أخذت على أيدي السفهاء ومنعتهم من معاصي الله وأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر وإن لم تفعل ذلك فضرب لهم مثلا لقوم استهموا على سفينة فكان بعضهم ليسر السفينة وكانوا إذا أرادوا أن يشربوا من الماء صعدوا فمروا على من فوقهم فقالوا لا ينبغي لنا أن نصعد ونمر على من فوقنا بل نخرق السفينة مما يلينا ونشرب مما يلينا فلا نصعد حتى نمر على من بأعلاها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إن تركوهم وما أرادوا وخرقوا السفينة دخل الماء فيها فامتلأت فغرق الجميع، وإن زجروهم وكفوا أيديهم نجوا ونجى الجميع. نقلنا الحديث بالمعنى هو حديث ثابت في الصحيح مشهور وهو واضح في أن السفهاء إن لم يؤمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويضربوا على أيديهم أنهم يهلكون الجميع، يهلك الجميع بذنوبهم. وفي الحديث الصحيح المشهور من حديث أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا وعقدت 90 مثل هذا، أنها رضي الله عنها لما سألته فقالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فإذا انتشرت المعاصي وكثر الخبث ولم يضرب على أيدي السفهاء أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده. ولذا عم جميع من في الأرض بذنوب من كذبوا نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولما دعا عليهم نوح قيل لنوح حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول، الذي سبق عليه القول من أهله زوجته الكافرة قبحها الله وابنه الكافر. والمؤرخون يزعمون أن اسمه كنعان. فلما ركب نوح في السفينة وفجر الله عيون الأرض وأنزل الماء من السماء فارتقى الماء على أمر قد قدر أهلكهم الله بذلك الطوفان ولم يبق منهم باقية. وفي قصتهم أن الله تبارك وتعالى لو كان يرحم أحدا منهم لرحم امرأة منهم في القصة، لأن عندها ولدا صغيرا تحبه حبا شديدا كانت كلما طلع الماء ارتفعت بالولد إلى الجبل حتى صارت على رأس الجبل فطم الماء على الجبل فكان الماء كلما بلغ شيئا منها رفعت الولد حتى بلغ حلق حلقومها رفعت يدها بالولد حتى أغرق الله الجميع ودمر الله الجميع. واعتذر نبي الله نوح عن دعائه عليهم مع أن الله أعلمه أنهم خبثاء ليس فيهم خير. قال يقول لربه
إني دعوت قومي ليلا ونهارا ولم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا وأعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا إلى آخر ما ذكر. فالقصة اختصرت هنا في سورة الأعراف وبسطها الله في صور أخرى متعددة. ولذا قال فكذبوا فأنجيناه هو والذين معه في الفلك وهم قليل. وأن الله قال وما آمن معه إلا قليل. بعض المؤرخين يقولون هم 80 رجلا 40 رجلا و40 امرأة هم 80 نفسا.
بعضهم يقول هم 9 أنفس والله تعالى أعلم. ولكن الله بيّن أنهم قليل حيث قال وما آمن معه إلا قليل. وقال إنه لم يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فصارت تلك السفينة تجري بهم تتلاقم عليها الأمواج كما قال تعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال الأمواج كأنها الجبال. وهذا يدل على عظم الطوفان وارتفاعه فوق الأرض حيث شبه أمواجه بالجبال كما قال وهي تجري بهم في موج كالجبال. فأهلكهم الله ودمرهم واستوت السفينة على الجود. ثم لما قضى الله أمره قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود. وقيل بعدا للقوم الظالمين. فلما أرسل الله الرياح ونشفت الأرض ويبست من آثار ذلك الطوفان نزل نوح ومن معه وتناسل من معه وصار جميع الدنيا من أولاده الثلاثة الذين كانوا معه كما قال تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين. والمؤرخون يسمون نوحا آدم الأصل لأن جميع من بعده من الدنيا من نسله وأولاده الذين معه سام وحام ويافث. وبعض المؤرخين يقولون إن جميع الموجودين في الدنيا راجع إلى تلك الأصناف التي هي من نسل هؤلاء الرجال. يزعمون أن سام من نسله العرب والروم والفرس وأن حام من نسله القرط والسوادين من نسله القرط والسوادين والبربر وأن يافث من نسله الصقالبة وياجوج وماجوج والترك وأن جميع أنواع الناس يرجع في الأصل إلى هذه العناصر. هكذا يقولون والله تعالى أعلم. ولذا قال تعالى فأنجيناه والذين معه في الفلك الفلك السفينة. وهذه السفينة تمشي في البحر تحمل الناس آية من آيات الله كما قال وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون. وفي القراءة الأخرى ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. الفلك السفينة ويطلق على جمع السفن فهو يطلق على المفرد وعلى الجمع. قال بعض علماء العربية إن أطلق على المفرد فضمة فلك كضمة قفل، وإن أطلق على الجمع فضمة قفل كضمة رسل وكتب، فضمة فلك كضمة كتب ورسل، هكذا يقولون. وقد يجوز تذكيره وتهنيده. وإذا جاء في القرآن مجموعا كان مؤنثا دائما كقوله في الفلك، كقوله في الفلك تجري بأمره وترى الفلك مواخر فيه، إلى غير ذلك من التهنيث. وربما جاء الفلك مذكرا مفردا في قوله في الفلك المشحون، ولم يقول المشحونة أي المقربين، فأنجيناه والذين معه في الفلك أي في السفينة التي أمر بنجرها، وأن الله وعده بأنه سيهلك قومه بالغرق في الطوفان. وهذا مما يدل على أن الآدميين ينبغي لهم معرفة الصنائع وألا يكونوا متواكلين متكاسلين، فالصنائع والحرف الصناعية ينبغي على للمجتمع أن يتعلموها. ألا ترون أن النجارة هي من جملة الصنائع، وكثير من الناس يأنف عن أن يتعاطاها، مع أن معلمها الأول هو جبريل عليه السلام، وتلميذها الأول هو نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كما في قوله اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فمعلمها الأول جبريل وتلميذها الأول نوح، ثم إنها هي السبب في وجود الموجودين من بني آدم على ظهر الأرض، لأن من لم يكن في تلك السفينة المصنوعة عن طريق النجارة لم يبق منهم أحد، لم تبق منهم عين تطرف، بل ماتوا كلهم كما قال فأنجيناه وأصحاب السفينة، وقال هنا فأنجيناه والذين معه في الفلك. وهذا يدل على أن الحرف الصناعية ينبغي للمجتمع الاهتمام بها. ولذا كان أول نجار في الأرض نوح، وأول معلم للنجارة جبريل، وأول حداد في الأرض هو داود عليه السلام، كما قال الله له وألنا له الحديد أن يعمل سابغات، والله يعلمه أصول الحدادة كقوله وقدر في السرد، لأن قوله وقدر في السرد من أعظم تعاليم أصول الحدادة، لأن معنى قدر في السرد، السرد في لغة العرب نسج الدرع، تسميه العرب سردا وزردا، وتسمي ناسج الدرع سرادا وزرادا، والدرع مسرودا كما هو معروف. قال منه قول أبي لؤيب وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبعوا، وقول الآخر نقريهم لهذميات نقد بها ما كان خطا عليهم كل زراد. فمعنى قدر في السرد أي اجعل المسامير والحلقة في نسج الدرع بأقدار متناسبة متلائمة، لأن المسمار إن كان أكبر من الحلقة جدا كسرها، وإذا كان أصغر منها جدا لم يشدها كما ينبغي. فإذا كانت المسامير والحلق بأقدار متناسبة كانت الدروع مشدودة كما ينبغي، ترد وقع السلاح من السيوف والسهام. وهذا مما يدل على أن الحرف الصناعية لا ينبغي التكاسل فيها ولا عدم تعاطيها، لأن أول من تعاطاها الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم، وكانت آثارها الكريمة ظاهرة في المجتمع، لأن الموجودين في الدنيا كانوا موجودين بفضل الله، ثم بسبب تلك الصناعة التي هي النجارة لأن من لم يكن في تلك السفينة المصنوعة عن طريق حرفة النجارة كلهم هلكوا وماتوا من ذلك الطوفان، كما قال تعالى: فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، أي الكفار الذين كذبوا نوحا أغرقناهم جميعا بذلك الطوفان، كما قال تعالى: فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين، ولذا قال: فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. إنهم أي الكفار الذين كذبوا نوحا الذين أهلكهم الله بالإغراق بالطوفان كانوا قوما عمين. والعمون جمع العم ووزن العم فاعل، أصله عمي تطرفت الياء بعد الكسر فصار ناقصا. والعمي هو أعمى القلب والعياذ بالله، وقراءة الحجة من القراء منهم السبعة بل والعشرة قوما عمين جمع عم. والعمي هو الذي قلبه أعمى لا يعرف الحق ولا يميز بين الشر والخير ولا الباطل والحق ولا الحسن ولا القبيح. أما قراءة قوما عامين على وزن فاعل فهي من القراءة الشاذة فلا تجوز القراءة بها، وإن كان المقرر في علوم العربية أن الصفة المشبهة سواء كانت على وزن فاعل كما هنا في قوله عمين أو وزن فاعل أو غيرهما إذا أريد بها التجدد والحدوث جاءت على وزن فاعل، هذا معنى معروف مقرر في علوم العربية كثير في القرآن وفي كلام العرب، إلا أنه لا يجوز قراءة هنا وإن كان سائغا لغة، لأن الصفة المشبهة إذا أريد بها التجدد والحدوث عبر عنها بصيغة الفاعل سواء كانت من فاعل أو من فاعل أو فيعل أو غيرهما كما هو معروف. فالعرب مثلا تقول: ضاق صدره يضيق وهو ضيق، فالضيق صفة مشبهة من ضاق على وزن فيعل، فإذا أريد به التجدد والحدوث عدل عن ضيق وقيل ضائق. ومنه قوله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، لم يقل ضيق لأنه أراد تجدد الضيق وحدوثه، وكثير في كلام العرب. ومنه قول الشاعر العكلي حيث قال: بمنزلة أما اللئيم فسامن بها وكرام الناس باد شحوبها. سامن أصله سمين صفة مشبهة، فلما أراد به التجدد والحدوث عبر عنه بوزن فاعل. ومنه على وزن فاعل قول لبيد بن ربيعة رضي الله عنه: رأيت التقى والجود خير تجارة رباحا إلى مرمر وأصبح ثاقلا. أصله ثقيل صفة مشبهة من ثقل فهو ثقيل، فلما أراد به التجدد والحدوث قال ثاقل. ومن هذا المعنى قول قيس بن الخطيب لما قال: أبلغ خداشا أنني ميت كل امرئ لي حسب مائت، فلما أراد التجدد والحدوث قال مائت. وهذا كثير في كلام العرب، يكفينا منه ما ذكرنا الآن. والشاهد أن قراءة الحجة من القراء قوما عامين جمع تصحيح للعمي على وزن فعل صفة مشبهة من عمي أعمى فهو عمي إذا كان أعمى القلب، وأن قراءة عامين قراءة شاذة لا تجوز القراءة بها، وإن كان مثلها يجوز لغة إذا أريد التجدد والحدوث، وما كل ما يجوز لغة يجوز قراءة لأن القراءة سنة متبعة. وهذا معنى قوله: إنهم كانوا قوما عمينا والعياذ بالله، لأن الله يحمي بصائر الكفار حتى يهلكوا. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وصرح في سورة الرعد بأن جميع الذين يعرفون حقية هذا القرآن أنهم لم يمنعهم من ذلك إلا عمى بصائرهم والعياذ بالله. والعين العمياء لا يمكن أن ترى الشمس ولو هي كانت في رابعة النهار، إذ لا ترى الشمس عين تشتكي العوارى. إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر. والآية التي بيّن الله بها ذلك من سورة الرعد هي قوله: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فصرح أن الذي لا يعلم أنه الحق أن الذي جاءه أن ذلك إنما جاءه من قبل عماه. فالقرآن نور أوضح من نور الشمس، والذي لا يراها حقيته إنما جره لذلك عماه. والأعمى لا يرى الشمس، وعدم رؤيته للشمس لا يجعل في الشمس لبسا ولا ريبا ولا شكا كما بينا. وهذا معنى قوله إنهم كانوا قوما عمين. وعدم بلاءتهم وكلامهم بكلام الجاهلين. هذا نبي الله نوح لما قالوا له إنا لنراك في ضلالة إنا لنراك في ضلالة هو إنا لنراك في ضلال مبين. هو يعلم أنهم هم الضالون وأنه هو المهتدي والذي يعيبك ويميزك بعيب أنت تعلم أنه فيه هو وأنك أنت بريء منه. هذا مما يستدعي الغضب والكلام الشديد والرد العنيف. فنبي الله نوح لم يقل لهم شيئا من ذلك ولم يرد عليهم ردا عنيفا، وإنما رد بأكرم العبارة وألطف الرد، وقال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. فلم يقل أنتم هم الكفرة والفجرة الضلال، ولم يقع فيهم بلسانه بل بالعبارات اللطيفة اللينة. وهذا تعليم من الله لخلقه أن الداعي المتبع لآثار الرسل إذا قابله الجهلة ببلاءة اللسان وعبوه وتكلموا له بالقبيح أنه لا يقابلهم إلا بالقول اللين اللطيف والحكمة والموعظة الحسنة كما هي عادة الرسل في خطاباتهم لأممهم. وقوله وإلى عاد أخاهم هودا, والله لقد أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. عاد قبيلة عظيمة, والمؤرخون يقولون إن عاد بن إرم بن عوص وهو من ذرية سام بن نوح بلا خلاف بين المؤرخين, ويزعمون أن قبيلة عاد كانوا أعظم الناس أجساما. يزعم أهل القصص والأخبار أن أقصرهم قامته 60 ذراعا, وأن الواحد منهم يكون 100 ذراع. وعلى كل حال فهم من أشد الناس قوة كما قال الله عنهم, وقالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منه قوة, وهم قبيلة إرم المذكورة في القرآن, لأن عاد بن إرم وقيل بن عوص بن إرم فهو من أولاد إرم, وإرم اسم رجل تسمى به القبيلة, وعاد من ذريته. ولذا قال ألم ترى كيف فعل ربك بعاد, ثم أبدل منها فقال إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. قوله لم يخلق مثلها في البلاد يدل على عظمة أبدانهم وشدة طولهم وبدانتهم وقوتهم كما هو معروف. ولذا قال أرسل الله إلى هذه القبيلة العاتية الشديدة القوى والبطش, أرسل إليهم أخاهم هودا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكان نبي الله هود عربيا اللسان, وإنما منع من الصرف قال بعضهم لأنه عربي, والعجمي إذا كان علما على 3 حروف وسطها ساكن يكون مصروفا كما هو معروف, كما صرف نوح ولوط وهما علمان أعجميان كما هو معروف. يزعمون أنه بن عبد الله بن رباح من ذرية إرم من سام بن نوح, هو من نفس القبيلة كما قال أخاهم هودا, خلافا لمن زعم أن أصله ليس منهم وأن أخاهم صاحبهم, والتحقيق أنه منهم وأنه أخوهم ومن قبيلتهم كما يأتي في قوله أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم فبين أنه منهم. ولذا قال هنا أخاهم هودا بعث الله إليهم نبيه هودا, وصرح الله في سورة الأحقاف بأن منازلهم في الأحقاف, والأحقاف جمع الحقف, والحقف حبل الرمل, وهم يزعمون أنها حبال الرمل التي في أطراف اليمنية وحضرموت كانوا إلى تلك الجهة, كما يأتي في قوله إذ أنرى قومه بالأحقاف. والأحقاف جمع الحقف, والحقف هو الحبل الممتد المعتل عليه من الرمل, فهم في رمال هناك كانت منازلهم في رمال تتخللها أودية في نواحي اليمن أو حضرموت كما يأتي في سورة الأحقاف. وإلى عاد أخاهم هودا, ماذا قال هود؟ قال دعوة الرسل التي جاءوا بها كلهم وهي عبادة الله وحده, فهم متفقون على وتيرة واحدة وهي الدعاء إلى أن يعبد الله وحده ويخلص له في توحيده. فهذه دعوة الرسل التي جاءوا بها عامة, وهي التي فيها المعارك بينهم وبين أممهم, والقرآن بيّن ذلك جملة وتفصيلا. أما بيانه بالتفصيل كقوله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه, ماذا قال نوح؟ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا, ماذا قال هود؟ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا, ماذا
صالح: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا في جميع الرسل. ومن الأدلة العامة المبينة لذلك قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من رسول إلا يوحى إليه. وفي القراءة الأخرى: نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وسل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فإخلاص العبادة لخالق السماوات والأرض هو دعوة الرسل التي جاءوا بها كلهم عليهم صلوات الله وسلامه. ولذا أمر نبينا صلى الله عليه وسلم في سورة الأنبياء أن يقول: إنه لم يوحى إليه شيء إلا عبادة الله وحده وإفراده بالعبادة، في قوله: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وإنما من صياغ الحصر، كما هو مقرر في المعاني في مبحث القصر وفي الوصول في مبحث العام، لأن كلمة لا إله إلا الله هي التي قامت عليها السماوات والأرض، وهي المتضمنة توحيد العبادة بنفيها وإثباتها. فنفيها يتضمن خلع جميع أنواع المعبودات غير الله في جميع العبادات، وإثباتها يتضمن إفراده جل وعلا بالعبادة دون غيره. وهذا معنى قولهم: لا إله نفي إلا الله إثبات. وهذه الكلمة الشريفة التي قامت عليها السماوات والأرض وخلقت من أجلها الجنة والنار هي التي جاء بها جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. ولذا قال: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قد بينا معنى هذه الجملة والقراءات فيها في قضية نوح، ومعنى الكلمتين واحد لا فرق بينهما. ما لكم من إله غيره إلا أن نوحا قال لقومه: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهودا قال لقومه: أفلا تتقون، يعني أتكفرون بالله فلا تتقونه، فلا تتخذون بينكم وبينه وقاية. تقيكم من سخطه وعذابه هي امتثال أمره واجتناب نهيه. وكان رد الكفار متشابها لتشابه قلوبهم في الكفر، كما قال تعالى: تشابهت قلوبهم. فقوم نوح قالوا له: إنا لنراك في ضلال. وقوم هود قالوا له: إنا لنراك في سفاهة. والسفاهة فعالة من السفه، وأصل السفه في لغة العرب هو الخفة والطيش، فكل شيء خفيف طايش تسميه العرب سفها. وتقول العرب: تسفهت الريح الريشة إذا استخفتها فطارت بها كل مطار. وهذا معنى معروف في كلام العرب، ومنه قول الشاعر: مشينا كما اهتزت رماح تسفهت عاليها مر الرياح النواسم. معنى تسفهت عاليها أي استخفتها فهزتها، هذا أصل معنى السفه في لغة العرب. وفي الاصطلاح المشهور هي خفة العقل وطيش الحلم، بحيث يكون السفيه لا يهتدي إلى مصالحه ولا يعرف مضاره من مصالحه، لا يميز بين الضار والنافع ولا الحسن ولا القبيح، لخفة عقله وطيشه وعدم رجاحته. ولذا كان السفيه يجب التحجير عليه وجعل ماله تحت يد ولي يحفظ له ماله، لأن عقله الطائش وحلمه الخبيث يدعى له يضيع ماله. والعلماء مختلفون في السفه الذي يحجر به على الرجل البالغ ويولى عليه في ماله. فكان مالك بن أنس رحمه الله وعامة أصحابه ومن وافقه من العلماء يرون أن السفه الذي يحجر به على السفيه في ماله ويولى عليه غيره، إنما هو السفه في خصوص المال، بحيث يكون طيش عقله وكفة حلمه في نفس التصرف المالي، بحيث يضيع عليه المعاملات ولا يحسن حفظه ولا التصرف فيه. فمن كان عند مالك يحسن التصرف في المال ويحفظه ولا يخدع، بل هو عارف بوجوه التصرفات وحفظ المال، فماله يدفع إليه عند مالك وأصحابه ولا يسمى سفيها، ولو كان سكيرا شريبا للخمر مرتكبا للمعاصي وشارب الخمر إذا ما ذمر لما يلي من ماله لن يحجر. هذا مذهب مالك وأصحابه. وذهب الشافعي في جماعة من العلماء إلى أن من كان يتعاطى المعاصي كالشريب السكير الذي يشرب الخمر ويتعاطى المعاصي أنه سفيه، لا يمكن من ماله أبدا حتى تصلح حاله الدينية مع حاله الدنيوية. قال: لأنه لا أحد أخف حلما وأطيش عقلا من الذي يتسبب في أن يحرق نفسه بالنار، فهذا خفيف العلم طائش العقل لا يعطى له ماله، فهو السفيه بمعنى الكلمة. ترى هذا كلام معروف في فروع الملاهب مشهور. ولذا نسب قوم هود هودا إلى خفة العقل وطيشه، قالوا: إنا نراك في سفاهة، أي في خفة عقل وطيش حلم، لأنك تدعونا إلى أن نترك ديننا ونذهب إلى دين آخر جديد ما نعرفه، فلا عقل عندك ولا حلم، بل أنت سفيه خفيف العقل طائش الحلم. هذا قولهم لعنهم الله. وإنا لنظنك من الكاذبين، نظنك كاذبا لأنك بشر مثلنا، فلا زيادة لك علينا ولا فضل لك علينا، لأننا من عنصر واحد آدميون جميعا، نشرب ونأكل جميعا، فما نظنك إلا كاذبا وأنك سفيه خفيف العقل طائشه. فقابلهم هود بهذا الرد الكريم اللطيف والتأمي الكريم والتؤدة العظيمة، وقال: يا قوم، ليس بي سفاهة، ليس بي شيء من طيش العقل ولا خفته، وإنما أنا راجح العقل ثابت الحلم، لست بطائش ولا خفيف، ولكني رسول من رب العالمين، رسول مرسل إليكم من رب العالمين. قد بينا فيما مضى أن الرسول فعول بمعنى مفعل، أي مرسل من رب العالمين أرسلني إليكم، وأن أصل الرسول مصدر سمي به، وإتيان المصدر على وزن فعول قليل جدا في العربية، مسموع في أوزان قليلة، كقبيله قبولا كالقبول والولوع والرسول. وأصل الرسول مصدر بمعنى الرسالة، وهو مشهور في كلام العرب، ومنه قول الشاعر: لقد كذب الواشون ما فوت عندهم بقول ولا أرسلتهم برسول، يعني ما أرسلتهم برسالة. وقول الآخر: لا أبلغ بني عمرو رسولا بأني عن فتاحتكم غني، أي بني عمرو رسولا أي رسالة. وهذا معروف في كلام العرب، ومن فوائد كون الرسول أصله مصدر تحل. ومن فوائد كون الرسول أصله مصدر تحل إشكالات في القرآن، لأن العرب إذا نعتت بالمصدر ألزمت الإفراد والتذكير، وربما تناست المصدرية فيه وعملت بالوصفية العارضة فجمعته وثنته. ولذا جاء الرسول مفردا في القرآن، والمراد به اثنان، وجاء مفردا في كلام العرب والمراد به جمع، نظرا إلى أن أصله مصدر. فإذا قال لك قائل: الله يقول عن موسى وهارون
بسورة طه إنا رسول ربك بتهنية، ويقول في قصة بعينها في سورة الشعراء إنا رسول رب العالمين بالإفراد، ولم يقل رسول رب العالمين. فالجواب أن الإفراد نظرا إلى أصل الرسول وأن أصله مصدر، والعرب إذا نعتت بمصدر ألزمت التوكيد، وأن التثنية في قوله رسولا والجمع في قوله تلك الرسل نظرا إلى التوكية العارضة، وأن العرب نقلت من المصدرية فجعلت وصفا، ولأجل كون أصله مصدرا تطلقه العرب مفردا وتريد به الجمع على عادة النعت في المصادر. ومنه قول أبي لؤي الهرولي أبسمه إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر، وقوله أعلمهم رد الجمع على الرسول مفردا نارا إلى أن أصله مصدر. وهذا معنى قوله ولكن رسول من رب العالمين.
أبلغكم رسالات ربي هي كالقراءات التي قدمنا في كلام نوح، قرأها أبو عمرو أبلغكم رسالات ربي، والباقون أبلغكم، وتفسيرها كتفسير الذي قبلها بلا زيادة. وأنا لكم ناصح آمين، وأنا لكم ناصح فيما أقول، لا أغشكم ولا أخدعكم، أمين فيه لا أكذب. وأنتم تعلمون أني فيما مضى في غاية النصح والأمانة، لأني رجل منكم قد جربتموني قبل الرسالة، فما جربتم في إلا النصح والأمانة. فأنا لكم ناصح كل خالص لا شائبك فيه، تسميه العرب ناصحا، والناصح هو السالم من جميع الغش والخديعة، والأمين هو الذي لا خيانة معه. أنا لكم ناصح فيما جئتكم به، لا غش معي ولا خديعة، أمين فيما أقول لكم في غاية الصدق، ليس فيه كذب. هذه حقيقتي، أما السفاهة التي رميتموني بها فليست لي سفاهة، ولم يقل لهم بل أنتم السفهاء، بكرامة رد الرسل ومعاملتهم للجهلة الحمقى بالتي هي أحسن. وهذا معنى قوله ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي. الرسالات جمع رسالة، واسم لما يرسل به المرسل رسولا إلى غيره، ورسالات الله هي ما بعثه به إليهم من الإيمان بالله وطاعته وامتثال أمره واجتناب نواهيه. ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتبع رسالات الله ويطيع رسل الله ولا يعصي رسل الله. اللهم اجعلنا ممن اتبع هداك وأطاع رسلك واتبع ما يرضيك، ولا تجعلنا ممن كذب رسلك وعصاك. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا ولا تكلنا إلى أنفسنا. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا ولا تكلنا إلى أنفسنا. اللهم إنه جاءنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك لا تقضي لعبدك المؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اللهم إنا نسألك العافية، ونسألك أن تقضي لنا الخير بالسراء والشكر عليها. اللهم اقض لنا الخير بالسراء والشكر على السراء، وارزقنا العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في دنيانا في ديننا وأبداننا وأعراضنا وأموالنا وأهلنا. اللهم عافنا في برزخنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا تضلنا عن سواء الصراط. اللهم عافنا في الآخرة، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. بالله من الشيطان الرجيم. وعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. الله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. هذه الآية التي هي قوله أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم فسرناها أمس لأنها اتفق فيها قول نوح وقول هود، فكل منهم قالها لقومه لأن كل من قومهما عجبوا من أن يبعث الله بشرا. وكذلك عادة الأمم أن تعجب من بعث الرسل ويقولون لا يمكن أن يبعث الله رسولا يأكل ويشرب ويتزوج ويولد له، حتى إن الله جل وعلا بيّن أن هذه الشبهة الكاذبة كانت هي المانع الأكبر من إيمان الناس، حيث قال: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. كأنه قال هنا: ما منعهم من الإيمان إلا استغراب بعث البشر واستعجابهم منه، كما أن الذين بعث فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم عجبوا من بعث البشر، كما قال تعالى في أول سورة يونس: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. وقال في أول سورة قاف: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. والآيات بمثل ذلك كثيرة، وقد بينا أن أظهر الوجهين في قوله أوعجبتم أن الهمزة تتعلق بمحذوف والواو مفتوحة لأنها عاطفة على ذلك المحذوف، وتقديره أكفرتم وعجبتم أن يأتيكم ذكر من ربكم على رجل منكم. وقد فسرنا الآية بالأمس وبينا أن الذكر هو المواعظ والأوامر والنواهي التي تأتيهم بها الرسل، وأن قوله على رجل منكم على لسان رجل منكم، لأن أنبياء الله رجال، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، فلم يرسل الله امرأة قط. ولذا قال على رجل منكم لينذركم، كما أوضحناه بالأمس في مقاولة نوح وقومه. ثم إن نبي الله هودا قال هنا لقومه ما لم يقله نوح لقومه، وهو قوله: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، اذكروا نعم الله عليكم إذ جعلكم خلفاء في الأرض، يعني بأن أهلك قوم نوح واستخلفكم في الأرض فجعلكم خلفاء في الأرض آمنين فيها. عليكم نعم الله مسبلة، والخلفاء جمع خليفة، وهو من يستخلف بعد من كان قبله. قال بعض العلماء: إنما قيل لهم خلفاء لأنهم صاروا خلفا من قوم نوح، حيث أهلك الله أولئك وأسكن هؤلاء في الأرض بعدهم، فكانوا خلفا من بعدهم وخلفاء من بعدهم. وقال بعضهم: إنهم خلفاء أي فيهم ملوك، والعرب تسمي الخليفة الذي يكون ملكا بعد من قبله خليفة، ولفظه مؤنث ومعناه مذكر، يجوز تذكير الضمائر الراجعة عليه نظرا إلى المعنى، ويجوز تأنيثها كما قال الشاعر: أبوك خليفة ولدته أخرى، وأنت خليفة ذاك الكمال. ومعنى خلائف في الأرض: اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. الخلفاء جمع الخليفة، لأنه جعلهم خلفا منهم يسكنون الأرض، أو جعلهم ملوك الأرض. يزعم أصحاب القصص والأخبار أنهم كان عددهم كثيرا جدا، وأنهم منتشرون فيما بين حضرموت إلى عمان، وأنهم كانوا يظلمون غيرهم ويقهرونهم لما أعطاهم الله من القوة، ولكن الله بين أن منازلهم كانت بالأحقاف، حيث قال في سورة الأحقاف: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. وقد بينا أن الأحقاف جمع حقف، والحقف في لغة العرب الحبل من الرمل، الرمل المرتفع تسميه العرب حقفا، فالأحقاف الرمال. والمفسرون يقولون إنها رمال في جوانب الشام، في جوانب اليمن، يعني في جوانب اليمن وحضر موت، وأنهم كانوا في تلك الرمال بينها أودية يزرعون فيها ويعيشون. وسيأتي في سورة الفجر قول من قال من العلماء أنهم كانوا رحلا يذهبون بالمواشي، لأنه أحد القولين في قوله إرم ذات العماد، لأن أحد القولين في معنى ذات العماد أنهم أصحاب عمود يرتحلون ويبنون خيمهم على العمد، ولذا قيل لهم ذات العماد على أحد الوجهين. والوجه الثاني أنهم لقوة أجسامهم وعظمها وطولها وبدانتها قيل فيهم ذات العماد، لشدة اعتماد أجسامهم وقوتها كما يأتي هناك. وهذا معنى قوله: واذكروا يجعلكم خلفاء أي في الأرض، في عافية وطمأنينة ورفاهية من الدنيا من بعد قوم نوح. والآية تشير إلى تهديد يعني كما أن قوم نوح لما كذبوا نوحا دمرهم الله وأهلكهم وجعلكم خلفاء في الأرض من بعدهم فاحذروا أن تفعلوا مثل فعلهم لئلا يهلككم ويجعل خلفاء الأرض بعدكم غيركم. فيه تهديد وتذكير بالنعمة. وهذا معنى قوله واذكروا إذ جعلكم خلفاء في الأرض. وبعض علماء العربية يقولون إذ هاهنا مفعول به لا مفعول فيه، أعني أنها مفعولا وليست ظرفا. والمعنى اذكروا تذكروا حين جعلك، أي تذكروا الوقت الذي جعلكم فيه خلفاء من بعد قوم نوح، تذكرا يحملكم على شكر نعمة الله والخوف من نقمه أن ينزل بكم مثل ما أنزل بقوم نوح. وهذا معنى قوله إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح الذين أهلكهم الطوفان إهلاكا متصلا وزادكم في الخلق بسطة. في هذا الحرف قراءتان سبعيتان، بسطة بالصاد وبسطة بالسين. فقوله وزادكم في الخلق بسطة بالصاد هي قراءة نافع هي قراءة نافع والكسائي وقراءة ابن كثير في رواية البزي خاصة وقراءة عاصم في رواية شعبة خاصة وقراءة ابن عامر في رواية ابن ذكوان خاصة. أما حمزة فقرأها عنه خلاب بالوجهين بسطة بالصاد بسطة بالسين، فقد قرأها خلاد عن حمزة بالوجهين، وقرأها نافع وأبو عمرو والبزي عن ابن كثير وشعبة عن عاصم وابن ذكوان عن ابن عامر. كل هؤلاء قرأوا بسطة بالصاد وقرأها الباقون بالسين، والباقون الذين قرأوها بالسين هم أبو عمرو وعاصم في رواية حفص وابن عامر في رواية هشام وابن كثير في رواية قنبل وحمزة في رواية خلف. كل هؤلاء قرأوا بسطة. وما ذكره الشاطبي وغيره من أن ابن ذكوان له عن ابن عامر فيها السين والصاد كقراءة خلاب عن حمزة ليس يصح عند المحققين، لأن جميع روايات الشاطبي إنما هي من طريق أبي عمرو الداني، وأبو عمرو الداني لم يذكر عن أحد ممن ذكر عنهم القراءات عن ابن ذكوان في قراءة ابن عامر إلا بسطة بالصاد خاصة، ولم يروي عنه السين عن أحد. فهذان هما القراءتان السبعيتان، والبسطة والبسطة معناهما واحد، وإنما أبدلت السين صادا في قراءة من قرأ بسطة بالصاد نورا إلى حرف الإطلاق الذي بعد السين وهو الطاء، ولذلك تبدل السين صادا كثيرا إذا كان بعدها حرف من حروف الإطباق. والأصل بسطة بالسين، والبسط أصله الزيادة، والمعنى زادكم في خلق أجسامكم بسطة أي زيادة على خلق الناس في الطول وعظام الأبدان وقوتها وبدانتها كما يأتي في سورة فصلت. قول بعض العلماء أنهم قبحهم الله زعموا أنه لا يمكن أن تقهرهم قوة، ولو قوة الله عز وجل قبحهم الله، كما يأتي قول من قال بذلك في قوله فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة من هو الذي يكون أشد منا قوة حتى يقهرنا؟ ثم إن الله بين أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، ولما أرسل عليهم الريح العقيم علموا أنهم ضعاف غاية الضعف إذا جاءتهم قوة رب العالمين التي يهلكهم بها ويسلطها عليهم. وهذا معنى قوله وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله. ذكرهم نبي الله هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أمرهم أن يذكروا آلاء الله، وآلاء الله نعمه المتواترة عليهم من الصحة والعافية وقوة الأبدان وما يسر لهم من الأرزاق والرفاهية في الدنيا. والآلاء النعم واحده إلى بكسر الهمزة وفتح اللام مقصورة كعنب وأعناب، ويقال فيه إلي وألي وألاء، وأكثرها في مفرد الآلاء إلى بكسر ففتح، والمراد به النعمة والآلاء النعم. فاذكروا آلاء الله أي تذكروا نعم الله الكثيرة التي لا تحصى التي أنعمها عليكم ذكرا يحملكم على طاعة الله وتصديق رسوله وعبادته وحده وترك عبادة الأصنام لعلكم تفلحون. والآية تدل على أن من تذكر نعم الله عليه ذكرا يحمله على شكر تلك النعمة والخضوع لله والإنابة إليه بطاعته أنه يفلح. ولذا رتب على قوله واذكروا آلاء الله قال لعلكم تفلحون، على فإنكم إن ذكرتم آلاء الله يرجى لكم الفلاح، بناء على أن لعل على بابها من الترجي بحسب ما يظهر لهود عليه الصلاة والسلام، وعلى أنها حرف تعليل. فالمعنى اذكروا نعمة الله لأجل أن تفلحوا. وقد بينا مرارا أن العرب تقول أفلح الرجل يفلح فلاحا، والفلاح اسم المصدر، والقياس في مصدرها إفلاحا، لأن المقرر في فن التصريف أن كل ماض جاء على وزن أفعل، فالقياس في مصدره أن يكون إفعالا ما لم يكن معتل العين، فإن كان معتل العين سقطت العين بالاعتلال وعوضت منها التاء على الرواية الكثيرة الفصيحة، كما هو معروف في علم العربية موضح في فن التصريف. فالفلاح اسم مصدر، والفلاح في لغة العرب يطلق على معنيين كما بيناه مرارا. يطلق الفلاح في لغة العرب على الفوز بالمطلوب الأكبر، تقول العرب أفلح فلان إذا فاز بأعظم مطلوب كان يطلبه، فمن نال رغبته وحصل مطلوبه تقول له العرب أفلح، وهو معنى معروف في كلام العرب. ومنه قول لبيد بن ربيعة فعقلي إن كنت لما تعقلي ولقد أفلح من كان عقل، يعني من أعطاه الله نور العقل فاز بالمطلوب الأكبر، لأن العقل يعقله عما لا ينبغي ويميز به بين الحسن والقبيح والنافع والضار والحق والباطل. ويطلق الفلاح في لغة العرب أيضا على البقاء السرمدي الدائم في النعيم، تقول العرب أفلح فلان إذا كان باقيا في نعيم سرمدي، وهذا معروف في كلام العرب. ومنه قول لبيد بن ربيعة أيضا في رجزه لو أن حيا مدرك الفلاح لنا له ملاعب الرماح، فقوله مدرك الفلاح أي مدرك البقاء في الدنيا بلا موت. ومنه بهذا المعنى قول كعب بن زهير أو الأضبط بن قريع في الشعر المشهور لكل هم من الهموم ساعة، والمسي والصبح لا فلاح معه، يعني أنه لا بقاء في الدنيا مع تخالف الإمساء والإصباح. وبهذين المعنيين اللذين هما البقاء السرمدي في النعيم والفوز بالمطلوب الأكبر بكل واحد منهما، جاء تفسير حديث الأذان والإقامة في قوله حي على الفلاح. فقال بعض العلماء حي على الفلاح هلم إلى الفوز بالمطلوب الأكبر وهو الجنة ورضا الله، لأن أعظم أسباب ذلك الصلاة. القول الثاني حي على الفلاح هلم إلى البقاء السرمدي في جنات النعيم، لأن أكبر أسباب ذلك الصلاة كما هو معروف في تفسير حديث الأذان والإقامة. وهذا معنى قوله واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. هذه عادة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بعظم التذكير وشدة النصح ولطافة الأسلوب والاجتهاد في هدى قومهم، ولكن الهدى بيد الله، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أطيق الآية أبيتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. لما نصح نبي الله هود قومه هذا النصح الكريم وذكرهم بآلاء الله ونعمه وأشار لهم إلى أن الله أهلك من كان قبلهم لما عصوا وتمردوا، وكان قد خوفهم قبل هذا وهددهم بأنهم إن لم يؤمنوا بالله أهلكهم الله وعذبهم. قالوا له هذا الجواب الخبيث الذي هو في غاية الخبث وبلاهة اللسان والعتو والتمرد على الله. قالوا أي قال قوم هود لهود أجئتنا يا هود بهذه الدعوة التي جئت بها والدين الذي تزعم وتدعو إليه لتصرفنا عن آلهتنا التي كنا نعبدها، ولنعبد الله وحده نعبد إلها واحدا لا نشرك به شيئا آخر من الآلهة، ونذر أي ونترك ما كان يعبد آباؤنا من الآلهة. فقوله نذر معناه نترك، وهذا الفعل لا يوجد منه في العربية إلا مضارعه وأمره. تقول يذر الأمر بمعنى يتركه وذر بمعنى ترك، ولا يستعمل منه في العربية إلا الماضي والمضارع إلا الأمر والمضارع، فماضيه ترك واسم فاعله تارك واسم مفعوله متروك ومصدره الترك، لأنه لا يوجد منه إلا الأمر والمضارع. فمعنى لنعبد الله وحده أي لنفرد خالق السماوات والأرض وحده بالعبادة، ونذر أي ونترك ما كان أي عبادة ما كان يعبده آباؤنا من قبلنا من هذه الآلهة والأصنام. وكانت عندهم أصنام يسمونها كما دل عليه قوله أتجادلونني في أسماء سميتموها، والمؤرخون وأهل الأخبار يزعمون أن منها صنما يسمى صدا أو صمد وصنم يسمى صمود وصنم يسمى لابا وهم يعبدون هذه الأصنام ويسمونها بهذه الأسماء أجئتنا لنعبد الله وحده هذا إنكار منهم وهم ينكرون أعظم الحق وأعظم الحق وأوضح الحجج وهي توحيد رب العالمين ونذر أي ونترك ما كان يعبد آباؤنا من قبلنا ثم قالوا له فأتنا بما تعدنا نحن لا نصدقك أبدا ولا نؤمن لك أبدا فالعذاب الذي تهددنا به عجل به علينا فإن كان عندك شيء أو صدق فأت بالذي تهددنا به وتخوفنا به إن كنت صادقا في ذلك الوعيد فهات العذاب وعجله وهذا أعظم طغيان وتمرد كما قال كفار مكة إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أوتنا بعذاب أليم وقالوا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب فاستعجلوا بالعذاب وأظهروا التمرد النهائي وأنهم لا يرتدعون ولا ينكفون عن كفرهم فأتنا بما تعدنا أي بالذي تعدنا به من العذاب وعلى بالله لنا في زعمك إن كنت من جملة الصادقين فهات الذي تهددنا به
تمردا على الله وتأييدا لرسوله واستخفافا بدعوة نبيه قد دعاهم الله فوحي إلى هودي ذلك الوقت أن القول حق عليهم وأن العذاب وجب عليهم وأن الله قضى أمره فيهم فقال بسبب ذلك هم قد وقع عليكم رجس من ربكم وغضب جزم بأنه وقع عليهم بالفعل لأن الواقعة المتوقع لأن الله حكم به ومن أساليب اللغة العربية إطلاق الفعل الماضي مرادا به المستقبل إذا لم بتحقق الوقوع وهو كثير في القرآن العظيم جدا وفي كلام العرب ومنه في القرآن أتى أمر الله يعني القيامة بدليل فلا تستعجلوا وأكثر الله منه في سورة الزمر حيث قال وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق إلى قوله وسيق الذين اتقوا ربهم كل هذه الألعاب الماضية فمن صورته الزمر معنى الاستقبال وإنما عبر عن عذاب الماضي إذا لم بتحقق الوقوع والرجز هو الغضب والرجز هو العذاب قال بعض العلماء أصله من الارتجاء في غير الاضطرار لأن المعذب يبقى في الاضطرار وهو الرجس بالسين هنا رجس العذاب وربما يقال للرجس رجز بالسين والزاي ومعناه العذاب وهو المعنى وقع عليكم عذاب وغضب كائن من ربكم فمعناه أن الله غضب عليكم وأنه معذبكم عذابا مستقيلا لا محالة والغضب وصف الله به نفسه إذا انتهكت حرماته فنحن معاشر المسلمين نمشي على ما كان عليه السلام الصالح نمر كل الصفات كما جاءت ونصدق ربنا بما وصف به نفسه مع التنزيه التام الكامل عن مشابهة صفات المخلوقين على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما أوضحناه في آية ثم استوى على العرش ثم قال له نبي الله هود أتجادلونني معناه تخاصمونني وتنازعونني في أسماء سميتموها أنا أدعوكم إلى عبادة الواحد الجبار خالق السماوات والأرض الذي هو الذي يرزقكم ويميتكم ويحييكم وأنتم تخاصمونني وتجادلونني لتعبدوا أسماء بلا مسميات لا حقيقة لها لا تنفع ولا تضر. هذا أمر جدير بأن ينكر والمجادلة المخاصمة. قال بعض العلماء أصل اشتقاقها من الجدالة والجدالة الأرض وجدله إذا تركه سريعا للأرض. قالوا كأن المتغالبين في الخصام كل منهما يريد أن يسقط صاحبه حتى يجدله. هكذا قال بعضهم والله أعلم تجادلونني في أسماء أي في أصلانكم وإنما هي أسماء بلا مسميات لأنكم تزعمون أنها آلهة وأنها معبودات. ومعنى الإلهية واستحقاق العبادة منهي عنها نهيا باتا. فهي اسم بلا مسمى شيء اختلقته ألسنتكم لا حقيقة له في نفس الأمر. تجادلونني فيها زاعمين أنها لا بد أن تعبد مع الله وأنها شركاء له يصرف لها من الحقوق كما يصرف له. سميتموها أنتم وآباؤكم هم الذين اخترقوا لها هذه الأسماء بلا مسميات. إذ الأسماء التي وضعتم لها ليس لها أساس من الحقيقة ولا من الصحة فليست بآلهة البتة وليست بمستحقة للعبادة البتة كما صرح الله بذلك في قوله وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. يعني هؤلاء الذين يتبعونه ليسوا شركاء البتة في الحقيقة. ثم قال ما نزل الله بها من سلطان لأن هذه الآلهة التي تعبدون ما نزل الله بها أي بعبادتها واستحقاقها للعبادة من سلطان أي من حجة واضحة العبادة. بل الذي نزل الله من الحجج القاطعة منه عبادتها وكفر عابدها وخلوده في النار. ثم قال فانتظروا إني معكم من المنتظرين انتظروا ما لا يحدث عليكم من الله وهو الغضب والهلاك الذي وعدتكم به أنه وجبه حق عليكم. إني معكم من المنتظرين وسوف تعلمون عن طريق ذلك الانتظار هل يقع عليكم مع ما وعدتكم به أو لا يقع وهو تهديد عظيم. ثم إن الله بين مصير الجميع. قال فأنجيناه والذين معه برحمة منا فأنجيناه داء والذين آمنوا معه وهم طائفة قليلة أنجيناهم برحمة منا وذلك الإنجاء من عذاب شديد كما قال تعالى في سورة هود ونجيناهم من عذاب غليظ وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا. قوله قطع الله دابرهم معناه استأصلهم عن آخرين لأن النسل كأنه دابر للآباء فالدابر هو الذي يتبعك عند دبورك فكأن الآباء أمة سالفة ونسلهم شيء تابع أدبارهم ناشئ بعدهم. فإذا قطع الدابر معناه أهلك عن آخرين فلم يبق منهم نسل يدبرهم أن يمشي في دبورهم سالكا للحياة بعدهم. فقطع الدابر معناه إهلاكهم المستقل بحيث لا يبقى لهم نسل في الأرض يكون حيا عن دبور منهم بل أهلكهم الله جميعا ولم يترك منهم داعيا ولا مجيبا. والمفسرون يذكرون قصتهم هنا ويذكرون أحوالهم وبعضها جاء به بعض الأحاديث كما جاء في حديث علي بن أحمد. والذي يعرف التاريخ معرفة لا بأس بها يظهر له أن كثيرا مما يزعمه المؤرخون في قصة عاد أنه ليس من الشيء الصحيح. ومعلوم أن التاريخ كالإسرائيليات التاريخ والسير كالإسرائيليات منها ما هو صحيح ومنها ما ليس بصحيح. نسلك ليؤثر بما فيها من الغرائب والعجائب وينتفع بما تشير اليه من امتلاك المصالح وتجنب المضار، ولا يحكم بصحة شيء منها إلا شيء قام عليه دليل من كتاب أو سنة. والمفسرون يذكرون في قصتهم أنهم لما تمردوا على التمرد العظيم على نبي الله هود وأراد الله أن يهلكهم أمسك عنهم المطر بجاهزين فقحطت أرضهم وأجذبوا وباعوا وأضعفهم القحط وكاد يهلكهم. ويزعمون أن عادة الناس في ذلك الزمان أن من أصابهم كرب أو بلاء يرسلون من يدعو الله لهم عند بيته الحرام، لأنهم يظنون أن إن الله إذا دعي عند بيته الحرام لا يرد من دعاه ولا يخيبه. لما وقع بهم ما وقع جهزوا وفدا منهم يزعمون أنه حوالت أنه يقرب من 70 رجلا كبيرهم قيل بن عين المشهور في التاريخ، وأرسلوا معه جماعة من كبارائهم. يزعم المؤرخون أن منهم نعيم بن هزالة ومنهم مرثد بن سعد، وكان مرثد بن سعد فيما يزعمون ممن عمل بهود وكان يكتم إيمانه. ويزعمون أن الذين عند مكة في ذلك الوقت العمالقة، والعمالقة أولاد حيلق إلى وزي سنبينه، وأن رئيسهم في ذلك الزمان يسمى معاوية بن بكر، وأن أخواله عاد وهو أخواله وأصحابه، وأنه كان نازلا بظاهر مكة خارجا عن الحرم، وأن الوفد الذي أرسله عاد ليستسقي الله لهم عند بيت الله الحرام.
نزلوا عند معاوية بن بكر رئيس العمالقة، وكان عاد أخواله وأصهاره، وكان عنده قيلتان يغنيان اسمهما الجرادتان، وأن رئيس العمالقة هو معاوية بن بكر. مكث عنده الوفد العادي شهرا يسقيهم الخمر ويحسن إليهم وتغنيهم الجرادتان حتى نسوا ما جاءوا من أجله. وكان معاوية بن بكر فيما يزعمه المؤرخون والمفسرون رق لأخواله وأصحابه عاد، وأساءت حالة وفدهم، ولم يقدر أن يبين لهم شيئا ليظنوا أنه مستثقل بضيافتهم. فاستشار قينتيه فقال قل شعرا تنبههم به ونغنيهم بذلك الشعر لينتبهوا. وأن معاوية بن بكر ابتدع الشعر المذكور المعروف الذي نبههم به، وأن الجرادتان غنتهما بذلك الشعر، وأنهما لما غنتهما الجرادتان به انتبهوا وذهبوا إلى بيت الله الحرام. فقام قيل يدعو عند البيت، ويزعم المؤرخون والمفسرون أنه طلع السحابات وناداه منادي اختر أيها شيء، وأنه اختار السوداء، وأنه سمع فيها قائلا يقول اخترت رماد الانديداء لا يترك من عاد أحدا لا والدا ولا ولدا. وأن تلك السحابة ذهبت إليهم وجاءت من قبل واد لهم يسمونه المغيث، ففرحوا بها وقالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. ويزعم المؤرخون أن منهم امرأة تسمى مميد أنها صعقت، فلما أذاقت قالوا ما بالك، قالت رأيت في العارض الذي تظنونه مطرا شيئا كالنار معه رياح تقوده رجال ففيه هلاك، فأرسل الله عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، كما قال تعالى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية إلى غير ذلك من الآيات. والشعر الذي اخترعه معاوية بن بكر ونبه به وفد العاديين هو قوله فيما يذكر المفسرون وأصحاب السير والأخبار أنه قال: ألا يا قيل ويحك قم فهيمن لعل الله يسقينا غماما فيسقي أرض عاد إن عادا قدم سوما يبينون الكلام من العطش الشديد فليس نرجو به الشيخ الكبير غير الغلام. وقد كانت نساؤهم بخير فقد أمست نساؤهم عياما وإن الوحش تأتيهم جهارا ولا تخشى لعادي سهاما وأنتم هاهنا فيما اشتغيتم نهاركم وليلكم التماما فقبح وفدكم من وفد قوم ولا رقوا التحية والسلام. هكذا يزعمه المفسرون والمؤرخون ويزعمون أن وقت إهلاك عاد أن الذين على مكة أنهم العمالقة والناور في التاريخ يستريب في هذا ولا يصدقه لأن المعروف في التاريخ أن بيت الله الحرام لما اندرس من أيام طوفان نوح أنه لم يبن قبل أن بناه إبراهيم وإسماعيل بناءهما المشهور المذكور في القرآن العظيم وأنه قبل ذلك كان مندرسا لا يعرف له محل كما قال الله: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ووجدوه في ذلك الوقت كان محل مربض لغنيمة لرجل من جرهم. والمؤرخون يذكرون أن الله لما أنبأ ماء زمزم لهاجر وإسماعيل أن أول من ساكنها العمالق وهم أولاد عمليق وهم من العرب البائدة لأن العرب نوعان عرب بائدة أي هلكوا عن آخرهم ولم يبق لهم نسل وهم قبائل معروفة منهم عاد وجرهم ومنهم ثمود ومنهم أميم وعديد وجديس وقسم من العرب البائدة المعروفة الذين هلكوا عن آخرهم. وجاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن أول من سكن هاجر جرهم ويمكن أن يحمل على أنهم أول من سكنها بعد زوال العمالق. والمذكور في التاريخ المعروف عند المؤرخين أن ماء زمزم لما نبع لهاجر إسماعيل مر بهم قوم من العمالق كانوا مسافرين وكانت مكة في ذلك الوقت لا يعرف بها ماء ليس فيها ماء فرأوا طير الماء فجاءوا فوجدوا هاجر إسماعيل واستهلوهم في المساكنة واشترطت عليهم هاجر أن الماء لها ولم يزل العمالق معهم حتى بغوا وطغوا في الحرم وشب إسماعيل فسلط الله عليهم جرهما وهم من العرب البائدة من ذرية سام بن نوح خلافا لمن قال من المؤرخين أن نفس جرهم كان مسلما من الذين دخلوا في السفينة مع نوح ولا الصحيح الذي عليه جمهور المؤرخين أنه من ذرية سام بن نوح فسلط الله عليهم جرهما وكان رئيسهم مضاد بن عمرو الجرهمي الذي زوج ابنته رحلة لإسماعيل وهي صاحبة القصة المشهورة الذي قال لها إبراهيم: إذا جاء زوجك فقولي له ليثبت عتبة بابه. ولم تزل جرهم شب فيهم إسماعيل وتزوج منهم وتعلم منهم العربية وكانت شدالة البيت عند أولاده إسماعيل إلى آخره من نابت بن إسماعيل. فلما مات نابت أخذ الجرهمي لمفاتيح الكعبة وصارت عندهم سدالة البيت كما قال شاعرهم: لما أجلتم خزاعة وكنا أولاة البيت من بعد نابت نطوف بنا كالبيت والخير ظاهر. فأرسل نبي الله إسماعيل لجرهم بالبيت في مكة المكرمة ثم مات إسماعيل وكبار أولاده وأخذ الجرهميون سبالة البيت ولم يزل البيت عند جرهم وقد بنوه جرهم أيام ولايتهم عليه كما قال زهير بن أبي سلمة في معلقته فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهمي ولم يزل جرهم هم أهل بيت الله الحرام حتى طغوا وبغوا ويزعم المؤرخون أن رجلا منهم يسمى أسافا وامرأة تسمى نائلة دخل جوف الكعبة فزنى بها في جوف الكعبة وأن الله نسخهما حجرين وأنهما هما الصنمان اللذان أخذهما الخبيث الخسيس اللعين عمرو بن لوحي الذي ضيع بقايا دين إبراهيم وجاء بعبادة الأصنام وبحر البحائر والسوائب ووضع أحدهما على الصفا والثاني على المروة وكانوا يسجدون لهما في المسعى وأشار لهما أبو طالب في لاميته المشهورة وحيث قال وحيث يرقي الأشعرون رحالهم بمرق الرفاق من أساف ونائب فلما بغى جرهم وطغوا في الأرض سلط الله عليهم خزاعة وخزاعة أصلهم من العرب المذبذبة أكثر المؤرخين يقولون إنهم من سبأ وأن الله لما أرسل سيل العرين على سبأ ومزقناهم كل ممزق صارت خزاعة منهم إلى الحجاز ونزلوا على جرهم في بيت الله الحرام وبعض العلماء يزعم أن خزاعة من أبناء قماعة الذين منهم عمرو بن لحي بن قماعة وقماعة بن إلياس وإلياس أولاده هم الذين يسمون خندس
وأن إلياس بن مضر ضد النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أهل السير والأخبار أن امرأته تسمى ليلى وهي بنت الحافظ بن قباعة أن امرأته أنهم أن إبلهم باعت فتبعها عمرو بن إلياس فأدرك الإبل فسمى مدركة ووجد النبي صلى الله عليه وسلم مدركة بن إلياس وأن قمعة قمع بالبيت فقام به فسمي قمعة ومن مثله عمرو بن زهير الخبيث وخزاعة على قول من يقول إنهم خندفيون إلى أنهم من سبأ وأن أحد أولاده اصطاد أرنبا فطرخه فسمي طارخه وهو جد تميم وأن تميم بن مر بن أجري طارخه وقبائل الرباط بن تميم وبني عدي وبني عكر وذبه وبني زين وبني عجل وهم قبائل الرباط الذين تحالفوا على رب مع تميم وصاروا ينسبون إليهم وقال فيهم الشاعر يعد الناسبون إلى تميم بيت المجد أربعة كبارا يعدون الرباب وآل سعد وعمر ثم حملة الخيارة ويسقط بينها المراهي عفوا كما ألغيت في الدية الخوارة وكذلك بني مزينة الذين منهم زهير وأولاده وهم من أدب من طارخة هكذا يقول المفسرون هم لم يتأذن البيت عند خزاعة سلطهم الله على جرهم فطردوهم شر طرده وسلط الله الأمراض على جرهم ولما طلع الجرهمي على أحد جبال مكة ورأى خزاعة مستولين على البيت ينحرون أباعر جرهم قال أبياته المشهورة المعروفة كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أمس ولم يسمر بمكة سامر بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العوافر وكنا أولاة البيت من بعد نابت نطوف بياك البيت والخير ظاهر الأبيات المشهورة ثم إن قصيا كان في الطائف ومعه أبو غبسان سيد خزاعة الذي بيده مفاتيح الكعبة فسقاه خمرا حتى سكر واشترى منه بيت الحرام وتدانته وأخذ مفاتيحه وباعه له وهو سكران بزق من خمر وكتب عليه صك البيع ولما استفاق ذلك وصحى من سكره ندم وصار بين قريش وخزاعة بعض حروب على ذلك. وفي الواقعة يقول الشاعر: باعت خزاعة بيت الله سكرت بزق خمر فبيت سوقة الباب. وقع بينهم بعض الحروب والقتلى فيما يذكره الأخباريون وأهل السير. فاستعان قصي بأخيه لأمه شهد قضاعة. وكانت القتلى أكثر في خزاعة لما تحاكموا إلى يعمر الشباخ يعمر الكناني الذي يقول فيه امرؤ القيس: كنانية بانت وفي الصدر ودها مجاورة غسان والحي أعمرا. وكان من حكام العرب فحكم بأن تشدخ دماء خزاعة أي تهدر. وحكم بصحة البيع وأن الكعبة لقصي فأخذها قصي وأخذ الوظائف المشهورة وأعطاها لبني عبد الدار في خبر يقول. والمقصود عندنا من هذا أن العمالق إنها سكن مكة بعد أن نبع مع زمزم لهجر وإسماعيل. وهذا هو المعروف في التاريخ. والمعروف أن عادا هلكوا بأزمنة طويلة قبل وجود إبراهيم وأنه بل كان قبل إبراهيم. وهذا مما يشكك في أن هذه الأخبار السيرية ليست بصحيحة كما هو معروف. والله تعالى أعلم. إلا أن المفسرين يذكرون القصة كما ذكرنا ومعنى قوله قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. الرجس من العذاب. قال بعضهم أصله من الارتجاس له والاضطراب لأن المعذب قريب من شدة العذاب. وغضبه وغضب الله الذي حل بهم. أتجادلونني بأسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. السلطان الحجة الواضحة التي لا تترك في الحق لبسا. قال بعض العلماء: هي من السلطنة والقهر لأن المتمسك بها يقهر خصومه. وقال بعض العلماء: الألف والنون فيها زائدتان وأصلها من السليق الذي يقض به ضوء المصباح. ولأن الحجة الواضحة ضوءها يكشف ظلام الجهل وهو معروف. ومنه قول الشاعر: كضوء سراج السليق لم يجعل الله فيه نحاسا. ثم قال: فانتظروا إني معكم من المنتظرين. صيغة الأمر هنا في قوله فانتظروا للتهديد. وقد تقرر في فن المعاني في مبحث الإنشاء وفي فن الوصول في مبحث الأمر أن من صيغ افعل التهديد. فانتظروا ومعنى الانتظار هو التربص لشيء يأتي. إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه أي أنجينا هودا وأنجينا الذين آمنوا معه. أنجيناهم برحمة منا لأنهم مؤمنون بنا. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا أي استأصلناهم بالهلاك. وذلك الهلاك بالريح العقيم. يذكرون في قصتهم أن الريح تقلع الرجل من مكانه فترفعه إلى السماء كأنه ريشة ثم تلقيه في الأرض منكسا على رأسه فينكسر رأسه وتسقط أم رأسه. ويدل على هذا قوله تعالى: تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. والنخل المنقعر معناه المنقلع من الأرض بعروقه. وهذا يدل على عظم أجسادهم وطولها. وأن الله شبههم بقوله نخل منقعر. وإن كان العرب يشبهون القتلى مطلقا بالنخل المنقعر. ومنه قول العباس بن مرداس السلمي: حتى رفعنا وقتلاهم كأنهم نخل بظاهرة البطحاء منقعر. وهذا معنى قوله: وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا. وإنما عبر عن الاستيصال بقطع الدابر لأن الدابر هو الذي يمشي وراءك عند جذورك. تقول: مشى زيد فدبره عمر. معناها كان يمشي في أهله عن دبر منه. والأولاد المثل كأنه دابر للآباء. إذا مات هؤلاء برج هذا دبرهم يمشي من بعدهم حيا خلفهم. وقطع الدابر معناها إهلاك الجميع حتى لا يبقى به نسل يكون خلفا من الآباء. بل الله دمر الجميع وأهلكهم عن آخرهم. وهذا معنى قوله: وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا. وهذا يدل على أن التكذيب بآيات الله مستجيب للهلاك المستوصل. وقوله: وما كانوا مؤمنين. تأكيد وما كانوا في إذن الله مؤمنين أبدا، ولأن الله تبعهم على الشقاوة والعياذ بالله جل وعلا. ويزعم المفكرون أن نبي الله هودا هو ومن معه إنما جاءهم من الرياح، ريح باردة لينة قدر ما يكون مستريا من الريح، ولم ينلهم منها شيء. وزعم بعضهم أن هودا توفي هنالك في جنب رمال حضرموت. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه وصف رجل من حضرموت كل من الرمل فيه أشجار كلا وكلا حتى عرفه الحضرمي بالعلامات، فزعم له أن قبره بالهنده وأكثر المؤرخين يقولون إنه ذن لما أهلك الله قومه صار هو من آمن معه إلى الحجاز وماتوا كلهم بمكة، هكذا يقولون والله تعالى أعلم. وهذا معنى قوله فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. نرجو الله جل وعلا أن لا يمنعنا من الإيمان، اللهم اجعلنا من المؤمنين ولا تركنا مع الهالكين، اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين ولا تركنا مع الهالكين. ربنا وفقنا لما ترضى منا ولا تكلنا إلى أنفسنا، اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا أزلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها نفع إلا أعنتنا عليها ويسرتها لنا. اللهم اختم بالشهادة آجالنا، وقم بالعافية غدونا وأصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومهلنا. اللهم فارق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، وأمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا في سبيلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.